حينئذ مقتضى التمسك بسنة النبي أمور. الأمر الأول ما ذكره نفس الحديث، اجتناب البدع وطرق الوصول إليها من مجالسة أهل البدع كما ذكرنا، من النظر في كتبهم كما بين اللكائي في مقدمة كتابه ما بين، وكذلك مناظرتهم. قال ابن بطة: وإنما ظهرت البدعة لما ناظر أهل السنن أهلها، فلو تركوا مكبوتين ببدعهم لما ظهرت. إخوان خلهم يسكتون، فلو أن أهل البدعة تركوا مكبوتين لما ظهرت بدعهم، فمناظرتهم تؤول إلى إظهار بدعهم، فلو تركوا مكبوتين لما ظهرت بدعهم، فمناظرتهم والإكثار من ذلك من البدعة التي لم يجري عليها عمل السلف إلا ما حصل من ابن عباس، فإن ذلك كان في صورة معروفة. نعم، استأذن علي وناظرهم ثم لم يكرر المناظرة ولم يكن بغير إذن ولي الأمر. نعم، فإذا أقحم العالم كشيخ إسلام بن تيمية أقحم رضي الله تعالى عنه في مناظرة أهل الأهواء، أن يكونوا في المجلس أو يتكلمون عند السلطان يفجأوه أو يستدعيه السلطان فيناظروه كما حصل الإمام أحمد، لكن لا يذهب فيعقد معهم مجالس تشبه حلبات المصارعة أو مباريات الكرة، أنه يجلس في لقاء فضائي يجتمع حول العالم ملايين يرقبون مناظرة هذا الرجل صاحب السنة لأهل البدع. قال لي بعض العامة من أهل الفترة السليمة، قال لي: لا، كنت بعيدا عن شبه الخوارج وشبه الإخوان المسلمين إلا لما رأيت فلان، يعني ينتج منهج السلف ويكثر مناظرة في التلفزيون في القنوات. قال: فجعلت المناظرة تلك حيجت في نفسي صحة يعني مذهبهم أهل البدع، فذكروا شبه لم أفهم الرد عليها، يعني ولم يكن هناك وقت كافي الرد عليها من قبل صاحب السنة، فتلبس عليه الأمر بالمناظرة. هذا مثال عملي يبين لك خطورة ما يصنعه هؤلاء من مناظرة أهل البدع علانية وجمع الناس وجعل ميعاد لذلك. فهل سمعتم واحد من السلف جعل ميعاد، واحد من السلف الأولين جعل ميعاد لصاحب بدعة وجمهر الناس بمشروع قناة فضائية اليوم، يعني 30,000 مثل مجلس يوم الزينة السحرة اجتماعهم، فجماعهم لإقامة للمناظرة صاحب بدعة. أنا لا أحفظ مثال واحد، أحفظ ابن عباس ذهب إليهم بأمر علي ولم يكرر ولم يدعو الناس اجتمعوا، ابن عباس يقول سأناظرهم هي اجتمعوا سافروا ذاك المكان وحوطونا مثل الحلبة وانظر من المنتصر، وهي جناس لحضور المناظرة. فأصبح الآن الذي يصنع مناظرة، نعم، الذي يصنع مناظرة لا سلف له، نعم لا سلف له في الماضين. فعلى هؤلاء أن يستقيموا على طريقة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: وأيضا من مقتضى التزام السنة الورثوه عن النبي طلب العلم، لأن يعني الرجل إذا كان يجهل السنن ولم يحضر كتب السنن كسنن أبي داود والذي والترمذي والبخاري والمسند أحمد، وكذلك لم يقرأ الكتب لجمعت هذه السنن مثل زاد المعاد، مثل جامع الأصول لابن الأثير، أو الذي تفقه الناس في معانيها مثل فتاوى ابن تيمية والمغني لابن قدام المقدسي وتبين المذاهب والراجح منها، فإنه لن يتمسك بالسنة. التمسك بالسنة يكون عند العلم بها، فإذا لم يعرفها فلن يتمسك بها. نعم. فإذا المطلوب المتمسك بالسنة أمرين: الأمر الأول أن يعرف ما هذه السنن بطلب العلم والجد في طلبه والاجتهاد في ذلك، هذا الأول. الثاني أن يحذر من مجالسة أهل الأهواء، وهذا اللي فعله الكائي شرح خصوص الاعتقاد أهل السنة، أنه في أول كتاب حذر من أهل البدع، لأنه سيعلم الناس السنن، فلو علم الناس السنن وتعلموها وجلسوا مع أهل البدع كأنه ما صنع شيء، استعملوا الشيء اللي تعلموه منه في كتابه إلى محاربة السنة كما يفعل السورية اليوم، فإنهم يتعلمون من السنن ما يتعلمون ثم يستخدمون ذلك كالمنجنيق في ضرب السنة وأهلها والسبب في قتلهم بمذهب الخوارج. حينئذ مطلوب الحذر من أهل البدع وطلب السنن، الحذر من جلوس معهم وطلب السنن، لأن المبتدع ينافي السنة ويكرهها المخالفة لما حسنه عقله ويلبس في تركها، فيجب على المسلم إذا أراد اتباع السنن أن يصنع ذلك. الثالث أخذ العلم عن أهله، فشخص يريد السنن يأخذ العلم عن الجهال أو من لا يعرف علمه لا يجوز، فإنه حينئذ سيكون يوما حربا على السنة بجهله، لأنه أخذ عن من ليس من أهل العلم، وهذه من صفتي أو من مسائل الجاهلية، أخذ العلم عن غير أهله التي أمر النبي مخالفتهم، فأخذوا العلم عن عمرو بن لحي فأصبحوا كفار قريش يعبدون المشركين، يعبدون اللات والعزى الأخرى، أخذوا العلم عن غير أهله. قوم نوح أخذوا العلم عن الشيطان لما لبس عليهم وقالوا هؤلاء نعم إن من إحياء ذكراهم أن تصنعوا أصنام فصنعوها، فأخذ العلم عن غير أهله سواء كان ذلك شيطان أو زخرفة مبتدع من بني الإنسان، فإن كلاهما يسقط الرجل في البدعة بعدما عافاه الله عنها سبحانه وتعالى. الرابع اتباع السنن، من مقتضى اتباع السنن لزوم الأصحاب الصالحين أهل السنن وترك الأصحاب السوء والمبتدعين، فإن الرجل بأصحابه. الآن الذين كانوا مع علي ما كانوا أهل السنن، نعم يأخذون عن علي، تعرفوا على الخوارج، تعرفوا بأصحاب، فصار من أصحابهم خوارج يطعنون في علي فصاروا مثلهم. هذا الذي كان في عهد علي أنا أراه كل من درس، فيرى الطالب إذا جلس إلى طالب عنده زيخ تلقى بعد فترة ذهب هو وياه ولم يعود. نعم يعني عندها زيخ وهذا عنده زيخ، ويجتمعون في غير مجالس العلم مع المعلم، فيخرجوا بتغليط المعلم، ثم يصيدهم حزب، ثم يبتعدون عن الحلقات، ثم يفجأوك بعد ذلك بأنهم صاروا حربا على الإسلام والسنة. إذن الجلوس مع الصالحين أي أصحاب السنن، إن الجلوس مع صاحب البدعة كما قال سلفنا يميت القلب، والجلوس مع صاحب السنة يحيي القلب، لأن صاحب البدعة ينتهي سنده إلى المبتدع إلى الشيطان، لكن صاحب البدعة ما صاحب السنة ينتهي سنده إلى الله، فالله حي يحيي القلوب والعلم وينورها، فيحيى قلبه إذا جالس صاحب السنة ويموت قلبه إذا جالس مع صاحب البدعة. فيابد من شروط أو من مقتضيات اتباع السنن الجلوس مع أهل السنن والإناس به والأنس بهم، وترك الجلوس مع الجهال أو مع أهل البدع. حتى الجهال إذا أكثرت الجلوس معهم اقتبست من جهلهم، حتى كانوا على الفطرة لكنهم جهال، يتكلم بالغيبة في المجلس، يتكلم في ما لا يعنيه، يطعن في ولي الأمر على جهل، يعني ما وده يبتدع في هذا إلى آخره، ستقتبس من هذا الجاهل. لكن النبي أوصي أن يقعد مع مثل الصحابة الذين يذكرون الله وهو النبي، فكيف أنا وأنت؟ قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره إيش؟ وكان أمره فرطا. فعلى المسلم حينئذ أن يتبع، أن يجلس مع الصالحين من الذين يزهدوا في الدنيا ويعظموا الآخرة في قلبه، من الذين ينكرون على أهل البدع بتوسط يعني بعلم، أو يرجعون العلماء، ولا يجالس الجهال ولا يجالس أهل البدع. قال الشافعي: كل من تبين لك من أصحابك أنه لا يطلب العلم فينبغي أن يصبح صاحبا لك، أنه سيؤذيك يوم، نعم سيؤذيك يوم، يؤذيك في عرضك، يؤذيك في مالك، يؤذيك في تشويه سمعتك، يقول أنا صاحبه ترى عنده الطبع الفلاني، موقف بس فقط صار بينه وبينه، صار يغتابه بالبهتان، ما عنده علم، جاهل. فإذا مصاحبة الجهال خطر جدا، يعني يوم من الأيام بيأذيك بجهله. فإذا الوحدة خير من رفيق السوء. وكثير من الطلاقات اللي حصلت بين الزوجات، بين الرجال وأزواجهن سنين مع بعض، من أعظم سببها الإيواء إلى رأي الصاحب، أو هي تأوي إلى رأي الصاحب لها. شفتي السوالي أمس كان مع أمه كيت كيت، هذا ما تقعدي له حرمينه في وجه العيال إلى آخره، جاهلة، ما تقول لها هذا زوجك عشيرك صحيح، لا يفرق مؤمن مؤمنة، اذكر الطيب معه واذكري، جاهلة. لذلك المرأة تؤذي أختها بجهلها، والرجل يؤذي صاحبه بجهله، فيحصل التفرق في البيوت، ويحصل التفرق بين الجيران، كله بسبب الجهل. نعم سبب إيش؟ الجهل. فلان صالح في الصف الأول يقول لجاره: يا أخي قصر ثوبك قبل الكعب. هذاك جاهل، يرى أن اللي يقول قصر ثوبك متشدد، يقول تركت متشدد وروح وكذا ويتفرقون، سبب الفرقة جهل. هذا أما نبي قال: ما جاوز الكعبين في النار، نصحه بالحق. الجاهل عنده جهل، يحسب أنه من جهل أن كل قصر ثوبه معناها متشدد، كما قال الله تعالى: فنسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال ابن تيمية: يعاقبهم الله على جهلهم أن يورث البغضاء بسبب ترك شيء مما جاءت به السنة لجهلهم، فيورث الجهل هذا البغضاء بين الجيران، البغضاء بين الزوجة وزوجها، البغضاء بين الأخ وشقيقه وشقيقته وعمه وعمته، بل بين أمه وأبيه. نعم فالولد الجاهل يرى، يقول الوالد ما يجوز يقول لي لا تلبس كذا ولا تفعل كذا، يحصل حريتي وأنا أصبح عمري 21 سنة إلى آخر ما يقول. والوالد له أمر على ولدي حتى في ماله، هذا لو علم لقال بحديث: أطع والديك ولو أمراك أن تخرج من مالك. شوف من مالك، هذا يقول لا يتدخل في لباسي، والدك، نعم والدك أطعه في مالك يأخذ منها، كيف لو أمرك بشيء شرعي وقال لك لا تلبس لباس الكفار يا ولدي إلى آخره، يقول بطلع من البيت وسوي لبيت ثاني، الوالد هذا ضيق علي لا تلبس والبس، جهل. إذن أنظر، نظرت كيف الجهل يفعل بصاحبه، يخليه يعق والده، يخليه يزني، يخليه يأكل، يشتري بيت باسم الربا. لذلك آخر الزمان لما يموت العلماء وإيش يظهر؟ أول شيء الجهل، ثاني الشرك، تعبد الله العزة، ثالث الزنا، رابع الربا، اللي قبل بعد الشرك القتل يكثر يكثر يكثر، ما يحس بحرمة الرجل، تسوي كذا ويطلع المسدس يراي أنك أنه يعني شربت ماء، ما عنده قيمة علمية تؤهل الحفظ إيش؟ الدماء. كما كان النبي سوى قيمة يكرر: إن أعراضكم دماءكم حرام، كما قال: لا، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، قرآن سنة كلها تحرم الدماء، غضب الله عليه ولعن يقتل المسلم، كل هذا ما يعرف دروس، ما درس دروس. فيشوف كما ذكرني بعضكم أظن من بلد هو يعرفها بلده، الدم يقول سهل بالبقالة، أعطني باقي لك ريالين، لا ريال، ويعطي على رأسه طيح ميت. والله يعني السلاح في جيبه خلاص ما يحسب قيمة الدم، جاهل لا درس عند مشايخ ولا ولا انضبط بأمن ولا شيء، ما سر الدم مثل شربة الماء. فالعيش في تلك الديار جدا خطر، لا ما يعرفون قيمة الدم، لدرجة أني سمعت أمس أظن امرأة قبض عليها، ما أدري تم إعدامها لا أذكر، في بعض الدول العربية بعد ما تعبت وحر، تعرف ساكين هناك وضبطت له بسبوسة كما تقول وكذا، نظر أكل أكلها قال بسبوسة كل يوم يبزينها إيش؟ تمسك اللي في يده من عصبيتها، تمسك اللي في يده تضربه اللي في يده كان مش سكين، انغرزت توفي. شوف كيف يعني سبحان الله العظيم، الدين وشيء أمرك ترك الغضب، السنة أمرك لا تغضب، أي فإذا اللي صاحب جاهل سيرجع عواقب صحبته له، اللي تزوج جاهلة سيجد عواقب زواجه منها، اللي تزوج إلى آخره. فإذا ابتليت وقعت الفرق الرأس علمها، جبها المرأة الدروس، اربطها بث مباشر، طورها. لكن إذا صارت مشكلة إن ما تبي تسمع، تقول مشايخ تزوجون يعني عددون ما أبغى أسمع لي شيخ، ما تسمع وش تروح تسوي هذه يعني؟ وش تسوي فيها يعني؟ فالمقصود إذا كانت المرأة تسمع العلم فأسمعها، إذا تورطت في أيام جاهليتك وتزوجت امرأة لجمالها ولم تكن على الدين الحق فأسمعها العلم، فإن أبت إلا الجهل ولا تسمع فوالله أرى أنك تستبدلها بغيرها، يكفي ما تصنعه معك إذا كنت تشكي منها مناقرات حتى ألهتك عن دينك. قال إبراهيم لمثل هذه المرأة غير عتبة بابك. طيب، فحينئذ قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. فائدة أنه يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وتمت كلمة ربك حقا،
وصدقا
نعم، صدقا في الأخبار، حقا في الأحكام. فكلام الله أصدق الكلام في الأخبار وأحق الكلام في الأحكام، فلا يقدم حكم على الله ولا على رسوله. قال الله تعالى في كتابه جل في علاه، قال إيش؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يحل الإنسان يأتي حكم شرعي من الله يتلوه على الزوجة، يتلوه على جاره، في لباسه، في معاملة ربوية فيه، فيقول لا الآن الزمان قامت الحاجة أن نفعل كذا، ما صار يعني، ويجعل الحكم للمنفعة الدنيوية، ما يجعل الحكم للشرع، فيقدم بين يدي الله ورسوله. والقاعدة عند العلماء أي مصلحة تناهض السنة فهي مصلحة ملغات مدعات. فالأصل في المصالح أن السنة تقبلها ولو باب السياسة الشرعية، فالأصل في المصالح نعم أن السنة تقبلها. طيب، رجل تهدد إن ما نطقت بكلمة الكفر أن قتلناك، السنة تجيز له أن ينطق بكلمة الكفر؟ نعم، خلاص هذا حدك، صحيح؟ هذا حدك. احتمال مفاسد في الولاية أن السلطان يرى إذا ما سمح بهذه المفاسد العدو الكافر سيدخل بلده ويستنقذ شعبه بزعمه ويعطيهم الحريات اللي شاؤوها وكذا بهذا الاسم، نعم، فتكون مفسدة صحيح، لكن هذه المفسدة تضمحل أمام مصلحة بقاء الدولة الموحدة لله التي ليس بها أصنام وتقام فيها الصلاة. واضح؟ خير أن يحكمها أهل الصليب، نعم، فيشركوا ويعيثوا فيها بها الفساد، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح كفار قريش حتى يبقي ما بقي من الصحابة لأنهم لازالوا قوة المشركين، فصالحهم على أن اللي يأتي من عندكم إلينا مسلم ترجعوه إلينا، مفسدة ولا لا؟ وتتعلق المفسدة إيش دي؟ بالدم حتى. كل ذنب عسى الله، مو بالزنا وفعل الكزنهات والمطربات لا، قتل قتل. فجاء قال تتركون القوم يعذبوني يعني أو يقتلوني، فتركه النبي. فالنبي لم يترك مفسدة مثل هذه تقع، أليس تضمحل معها مصلحة إبقاء الدعوة الإسلامية على يد رسول الله وإقامة الحكم في المدينة وسماعهم للعلم حتى ينتشر الإسلام ويقوى بالحوار والعلم والقرآن ولا؟ أي نعم. إذن المفاسد يسمح بها في حد إيش؟ السياسة الشرعية. نعم، في مثل حديث صلح الحديبية، لكن ما يتوسع فيها فتطلق ويتساهل فيها باسم أن الدين يسر. في فرق ولا ما في فرق؟ فرق بين إحكام السياسة الشرعية الذي بعلنه في صلح الحديبية وبين الإطلاق اللي عند بعض الجهات العامة اللي يقول كل شيء الدين يسر الدين يسر. السياسة منضبطة بما كان يفعله النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن يعلمون أن نصدق الكلام. ومن فروع ذلك أيضا أن لا يقدمون مذهب على السنة. يأتي مثلا مذهب المالكية يجزي مرة تسافر غير محرم، في السنة لا يجوز تسافر غير محرم. عجب لقوم أقول لهم قال رسول الله يقول قال مالك، ما العلم نقلك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ كلا ولا، جحد الصفات ونفيها حذرا من التشبيه والتعطيل. قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فالحق في صدور أهل العلم كما قال شيخنا بن باز الله يرحمه وجعله في علين وسائر علمائنا ونحن وأنتم أجمعين، الحق في صدور أهل العلم فينطقوا به مخالف لأهواء الناس ومذاهبهم، أحق أن يتلى يعني، أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. فلا يجوز الإنسان يقول أنا مذهب مالكي فيتلو عليه الحنبلي سنة الإمام أحمد الذي جاء بها بحديث كما تحريم سفر مرة غير محرم، فيقول لا أنا مالكي أنا بخلي امرأة السافر غير محرم وأرخص لي تذاكر ما تذاكر خلاص أنا مالكي وسيبني في حالي. لا، من تبيت له سنة. الحنبلي إذا تلع المالكي فقال له ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في تحريم سفر مرة غير محرم، فإن شيخ الإسلام يسدد بحديث البخاري أن رجلا جاء إلى الرسول فقال له يا رسول الله إني اكتتب في غزوة كذا أصبح الجهاد فرض عين علي وإن امرأتي خرجت حاجة، ماذا قال له؟ إيه؟ انطلق حج معها. قال ابن تيمية فلم يقل ما أعرف صالحة خلاص خليت روح، لا، كان الجهاد واجب عليه مكتوب فيه معين فيه. فقال ابن تيمية مستحيل أن ينقله من واجب إلى مستحب، بل واجب له أوجب أو مثله. فتبين من هنا أنه يحرم المرأة ولو راحت بعرفة صالحة أن تسافر مع غير محرم. إذن شوف قدمنا السنة لقال الحنابل اختار ابن تيمية هنا بالدليل الشرعي على قول المالكية، لأننا نحكم بالحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. نعم، ومن ذلك أن يتعلم طائفة من العلماء من اتباع السنة أيضا من فروع ذلك أن يتخصص طائفة من العلماء بالحديث وعلله ومعرفة أصوله، كالشيخ الألباني والشيخ بن باز ما قصروا مثلا، و الإمام أحمد والإمام مالك وأبو زرع الرازي ومسلم والبخاري لأن هؤلاء لو ما وجدوا كيف يعرف الحديث الصحيح من الضعيف؟ يقول للإمام الشافعي الإمام أحمد، مع أن الشافعي شيخ أحمد في الفقه، قال يا أحمد أنتم أعلم منا بالحديث، أخبروني إذا كان الحديث بصريا أو شاميا لنرى نأخذ بها ولا، لأنكم أنتم أعلم منا. فتبين أن لابد طائفة تخصص في معرفة صحيح الحديث الضعيف كالألباني كابن باز ولا، هذا من فروع اتباع السنة، لأنهم هم ينخلون السنة كما قال المبارك وغيره عندما تبجح واحد من كبار أهل البدع فقال تقتلوني الآن، تقتلوني في الزندقة، يقتلوه ولي الأمر أمر بقتله، قال ترى وضعت فيكم 4000 حديث، هاي خرجوها إن كنتم يعني شطار باللهجة العامية، خرجوها. شوف كيف يعني قلوبهم اللي كذبوا على الرسول تصبح قلوبهم صلدة جباريش، وش يقول هو بيموت؟ قال الله، قال سينخلها لنا مثل ابن مبارك وأمثاله من أهل الحديث، يورين المكذوب من الموضوع يا كذاب. فالله جعل الرجال من أهل الحديث يميزوا صحة من ضعف. إذن من مقتضى اتباع السنن أن تكون عندك قدرة على التمييز بين الحديث الضعيف والصحيح، إما قدرة كالشافعي عنده من يستشير كالإمام أحمد وعنده أصلا هو عد نفسه، نعم، أو أن يباشر ذلك نفسه من العالم. أنت قدرتك الآن تدخل للتطبيقات المعاصرة لمثل الألباني وتشوف الشيخ وش قال في الحديث، خلاص، وتشوف الشيخ وش قال في الحديث، نعم، تشوف الإمام أحمد وش قال في الحديث. في بعض الموسوعات نقرت لنا تصحيحات الإمام أحمد، تصحيحات ابن معين، أو تصحيحات جزاهم الله خير، يعني نخبة طيبة من طلبة العلم لما يجمعون تصحيحات الإمام أحمد، مو فقط الألباني، إن هذول إما أيضا فاقوا الألباني في العلم، لكن الألباني في عصره كالإمام أحمد في عصره كما قال بعض المشايخ. فلا يهمل علمهم، بل عليك أن تذهب أولا إذا قدرت تشوف الإمام أحمد وش قال في الحديث، شوف ابن معين علي بن المديني وش قال في الحديث، وش البخاري وزرع الرازي أئمة المتقدمين الأولين. فإن ما تيسر لك فانظر إلى قول من بعده، والحقيقة لم يجمع كما جمع علم الألباني، سبحان الله بركة عظيمة في هذا الرجل. لذلك أكثر خطباء الجمعة الآن والمدرسين في المساجد يشوفون أسهل شيء يرجعون للألباني وبحثه، وهو الذي رجح بين هذول الأئمة كأبو زرع الرازي وغيره، وبحث الحديث بحث خاص مطول كما في كتاب أروى الغليل وسلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة وغيرها من منجزاته، حتى مر قلمه على 50,000 حديث، فصار ما من خطيب يخطب إلا الأحاديث كل اللي بيقولها يشوف الألباني وش قال فيها، بركة عظيمة. عمره كم هو؟ جاء من أوروبا من ألبانيا، يعني في 20 بدأ علم الحديث وملأ الدنيا علمه وشاهد له العلماء، يعني كان ممكن يفعل ذلك والعلماء يقول لا اتركوا علمه، لكن شهدوا له. ابن باز قال مجد العلم في هذا العصر، ابن تيمين قال لا يبارى، قبلوا علمه. شيخنا الفوزان والله أشهد في مجلس خاص قال لهذا الرجل عالم. طيب إذا شهد له العلماء، نعم شهد له العلماء، فلك حينئذ أن تستفيد، فلا فينبغي أن تستفيد من علمه ما دام أنه الله مبارك طلع العلم الأولين ورجح بينهم وجمع الطرق وبطريقة، يعني كما ذكر لي أحد أحفاد الشيخ الألباني قال جده أو جدي يعني لما نروح عنده بالأردن نجلس في البيت شهرين عنده في الإجازة يعني الصيفية، فلا نشوفه إلا دقائق وقت الغداء، ويقعد هيك ويقعد كذا طول الوقت في المكتبة مع أن ابناء أخته أبنته أوها ما نشوفه، فيجلس حوالي يمكن 12 ساعة، بل تقوم زوجته تفتقده بالليل الساعة 2-3، حاط المصباح وتحت الكتب يجمع الطرق ويلقح. هذا ما حصل يعني ليش من الأولين، حتى في الأولين يمكن نادر المواصلة هذه الكثيرة قليل يمكن. المقصود أن مقتضى اتباع السنة أن تميز إما بالغير يعني بالعلماء أو بنفسك إذا كنت من أهل العلم، تميز الأحاديث قبل أن تنشرها بين الناس وتعمل بها. في حديث كثير ضعيفة، مثلا حين جينا الصيام الآن شوف كم حديث ضعيف في الصيام، اللهم، يقول بعض الناس اللهم أرزقك صمت، اللهم لك صمت أرزقك أفطرت، مو هذه السنة عند الفطور؟ لم تثبت هذه، إسناد ضعيف، إنما ثبت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. عند الخروج من الخلاء الله الحمد الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لم يثبت، ثبت غفرانك. رأيت كيف؟ ثبت غفرانك. إذا تنتهي من الوضوء بعض الناس يرفع بصره في السماء، نعم جاء حديث لكن ضعيف في السنة، ما في رفع بصره في السماء. نعم، إذن اتباع السنن مقتضاه أن تكون عندك قدرة لأن تميز بين الحديث الضعيف والصحيح، إما بنفسك إن كنت من أهل الحديث درست العلم كالألباني وطلاب المجدين استفادوا منه، أو بغيرك، بغيرك يعني تستفيد من تطبيقات في الشبكات العالمية إذا جابت تطبيق الألباني أو جمعت تصحيحات الإمام أحمد، المهم بغيرك. يقول اتبع السنة، من غير هذا ذكرناه لا يمكن. وش ذكرنا باتباع السنة؟ أن تدرسها، أن تقدمها على المذهب، أن تميز بين صحيحها وضعيفها، نضيف الآن، نضيف أن تفهمها على فهم السلف وعلى فهم العلماء الراسخين، مثل ما قال سفيان فيما نقل عنه الفقيه البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه. نعم، سفيان قال ليكن معتمدك على الأثر على السنة، وخذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثر، فلا تفهم فتحا فهما سطحيا على ما تفهمه وأنت ليس من أهل العلم، احذر، فخذ فهم الصحابة على الأثر. مثاله ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من مات وعليه صوم صام عنه ولي. طيب اترك فهم السلف الآن، وش بتسوي؟ انسى أنك تصل للحق في الحديث. فظهر الحديث صوم عند علماء أصول نكرة كما ذكرنا مرارا، مثال مهم هذا جيد، لكن أركز عليه لأنه يشرح لقضية اتباع السنة على طريقة فهم السلف، على فهم السلف. فهذه نكرة في سياق شرط تدل على العموم، يدخل في صوم رمضان، يدخل في صوم النذر، يدخل في صوم طهار كفارة إلى آخره، ومات الشخص ما كفر فرضا في رمضان. جاك هذا الحديث من كان على مثل ما عليه وأصحابي، أن تقدم فهم الصحابة على فهمك. قدم لمحمد فهم الصحابة فقال ذلك صوم النذر. رأيت لمحمد كيف فهم السنة على فهم السلف؟ بعض الناس يقول أفهم القرآن على فهم السلف، أيضا السنة ليس القرآن فقط، السنة تفهم على فهم السلف. مثل هذا الحديث ظاهر يفيد أنك تصوم عن وليك اللي مات في رمضان ولم يكن للصوم المستشفى، تصوم عنه بعموم الحديث. لكن لما أحد قال لا ليس رمضان، هذا في النذر لأجل عائشة وابن عباس قالوا هو صوم النذر. إذن الخامس في السنن أن نفهم السنة على فهم الصحابة. ولذلك كان أول كلمة ذكرها الإمام أحمد في هذا المضمار قال رحمه الله، قال وأصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه إيش؟ الصحابة. إذن فهذا مقتضى كل قوله عليكم بسنتي. شو هذا كله اللي قلناه؟ ما تقدر تبع السنة حتى تطلب العلم بالسنن وتطلبه عند أهله، ممكن واحد فتح درس تروح له هو تعرف المشايخ اللي أثنوا عليه، وهل يصبح التدريس ولا هي فوضى هي؟ يقول هذا يعني الشيخ طيب سلفي، لكن هل كل سلفي عنده علم؟ فلا بد تعرف. طيب إذن العلم بمن تأخذ عنه، دراسة السنن بجد واجتهاد، يعني يأخذ كتاب بقوة، ما تدرس دراسة سمير الألباني تقليدية سطحية كذا، تحاول تقتدي بالشيخ في الدراسة بجد واجتهاد، مو كذا تتخذ كنا هذا هزو لعب، كنا الدراسة يعني قراءة جرائد. هذا وحي يعني يعصمك من النار في القبر، فمين لك جد واجتهاد في التدبر العلم. شفت النبي كيف غضب لما قال أبو في زيد خارج الجهني، قال الإبل لقضتها غضب، قال ما لك ولها، يعني بيشعر ان هذا العلم اللي نقوله لك تراه ينقذك من النار. هتتساءل فيه تقول حديث يساوي دروشة، حديث أهل الله. لا لا، اهتم فيه أكثر من الفيزياء والكيمياء. والله اهتم بالعلم حتى تنجو من عذاب النار، مسألة سهلة. خل عندك قوة واجتهاد، تصير مثل بعض الآباء، ولده ما فلح في الفيزياء يقول روح روح شريعة تصير مؤذن. يلا روح، الله يهديك. قدر العلم، قدر العلم، قدر العلم. انتبه ان العلم نزل من الله، ومن لم يقدر لم يقدر الله. وسبب التساهل بالمعلومات يقول يا روح شريعة وانجح وجيب لك راتب، الخونج كانوا منتشرين في الأرض، اخترقوا الجامعات المسلمين، مسكوا شو اسمه الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، صاروا مدراء أقسام، صاروا وصاروا كما ذكر بعض التائبين أو بعض يعطوهم مذكرات عن سيد قطب، والمذكرات الأصلية في الروضة المربع وكذا يعطوهم يعني أشياء خفيفة سهلة، يقول اللي بيجيكم الاختبار من المذكرات. فالطالب ما يقرأ قراءة جدية من المجلدات ويراجع العلماء ويتأصل. فأفسدوا الجامعات الخونج، أفسدوا الجامعات. لا انتبهت لهم الدولة، الحمد لله الأمور طيبة، وكانوا يعني سبحان الله كما قال أمير نايف، دخلوا جامعاتنا ودخلوا اخترقوا صفوف القطاعات الأمنية، دخلوا الشؤون الدينية ودخلوا، لكن ذكر الأمير نايف دي. لكن سبحان الله إيش أهل الحديث لهم بالمرصاد، وولاة الأمر لهم أيضا كذلك. ولولا أهل المحابر أتكلمت الزنادقة إيش على المنابر. يجي الإخواني يفرد ريشة كذا كأن في المكان ليس فيه أحد، والمساكين العامة يبدأ يفتونها، يقوم يجي شخص سلفي عنده علم ويفند كلامه. لولا الله ثم هذا السلفي ليش صار عالم زمان عند أهل الجهل المساكين دول. كما قال إن البغاة يستنصرون بأرضنا، المقصود أن لولا أهل المحابر لتكلمت الزنادقة على المنابر، هم يفضحون أهل الجهل، يفضحون أهل البدع والضلال. طيب